الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال: السلام عليكم. أدخل، هو يقول: وعليكم السلام. ما يسمع الرجل، الرسول يقول: السلام عليكم، ويقول: وعليكم السلام. لا يسمعه. هكذا ثلاث مرات. لما ما سمع الرسول رد السلام، ظن انه ما في احد، فركض اليه، قال له: والله يا رسول الله، انا اسمعك وارد عليك السلام سرا، ولكني اطمع المزيد والبركة من سلامك. فليكون هذا صاحبك من القبيل او صاحبتك، مش مهم يعني. لا اله الا الله.
انا اسألك ثلاث اسئلة مع بعض، انا متعلقين. السؤال الاول بالنسبة للضرب، اللي فهمته بانه بعد البلوغ لا يضرب، واذا كان لا يضرب للصلاة فلا يضرب لاي شيء اخر، فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي.
جوابه يكون ايش؟
نعم وينتهي. مش
كيف نعم يعني؟
يعني انه لا يضرب بعد.
اي طبعا.
لاي سبب. السؤال الثاني من كلام الاخ زهير على موضوع الثواب والعقاب. انت فهمنا من كلامك بانه لا تشجع الثوابات والعقابات الماديه بالشكل المطلق لانها تؤدي.
ايه بس كلام ابو يحيى ما كان في المعاقبه.
نعم.
ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبين ما هو رمى إليه، فهو ما كان سؤاله عن المعاقبة في منع المال، وإنما منع المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي.
هذا توضح بعدين.
نعم.
لكن في الأصل الكلام
هو كذلك،
وجوابك على ذلك كان لا يعاقب بموضوع المال أو لا يثاب بالمال. لكن هناك وسائل أخرى غير المال، وإن كانت تؤتى بالمال لا أظن أنك تقول بعدم استعمالها، مثل مثلا شراء الأشياء، شراء الكتب، شراء الكذا، لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن.
هذا عكس هذيك. هذيك لا يعطى المال لأنه منع له من استعانة بالمعصية. هنا يعطى، ليس فيه إعطاء مال بس شراء أشياء ينتفع بها.
نعم.
بل لو أعطي له مالا ليشتريها فهذا من باب التعاون على
البر والتقوى، تشجع على أن يتقدم ويتحسن.
نعم.
السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين و
موافقة إيش؟
مرافقة المشركين أو معاشرتهم إلى آخره كذا، فكيف نوفق بين هذا وبين إحلال الزواج من النساء؟
ما في تعارض بين أمرين شتان ما بينهما. مخالطة المشركين أولا مخالطة الضعيف للقوي، مخالفة القليل الكثير، واضح؟
نعم.
طيب، بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماما، فهي وحيدة وضعيفة، والزوج هو القوي، أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة، فهو أقوى منها، ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس، ولذلك فافترقا تماما. ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة، نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية، خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية. والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم أولا، ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفا ثانيا. أما القرآن فهو لم يطلق الإذن بزواج المسلم من الكتابية، وإنما قيدها بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما تعني هذه الكلمة العفيفات، وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو الأمريكيات؟ خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد، هذا خلاف الأصل. وكما يقال أيضا، أقول الإنسان ينسى، خاصة إذا بلغ من الكبر عتية مثلي، لكن في هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الأتراك، هذا طبعا قبل 40-50 سنة وأنا شاب، وأذكر في دكاني في العمارة البرانية في دمشق، كان من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة، ضابط هو كان. حدثني بأن هناك النمساويين القابلة عندهم، النظام المتبع لديهم، أنها حينما تتولى تبقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنثى فورا فضت بكارتها فورا. لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوضة البكارة، يعني أنها مسافحة. ليه؟ لأنه معروف مسبقا عندهم أن بكارتها تفض، وهي بعد لما سقطت من بطن أمها لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره، أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة. فإذا المحصنات دون وينهم، ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم، لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت، كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول، كذلك المجتمع النصراني. صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف. ولعل الكثيرين منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلببنا ويلبسنا الملاءة السوداء التي تلبسها المسلمات. هذا كذا كان في الزمن الأول. أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منهم، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بكتابية لما ذكرت آنفا. ثانيا وأخيرا، يا أخي في عنا كساد في الزواج، ذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذه الأم عم تشكي أنه عندها 3 بنات من 27 وناجل، لعلها مسحورة لأنه كل ما إجا خاطب ما عاد يشوفه، نكون في سحر. معناها أنه المجتمع الآن غير مجتمع السابق. المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا أولادهم صغار، وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه الرسول عليه، زوج أبوه فتاة من قريش، وكان بينه وبين أبيه 15 سنة. 15 بين الأب، معنى أبوه تزوج إيه صغيرا، إذا تزوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائب النهار. لما سأل العم كنته كيف حالك أنت وزوجي، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشها. هكذا كانوا من قبل. الآن ما شاء الله الشاب يصير عمره 30 والفتاة كذلك ما في زواج. شو السبب؟ الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والناذر لا حكم له. ما بيتزوج الواحد إلا بعد 30.
النساء متنفذات حقيقة للمرأة المشركة، ولأنه زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد، فهي التي تربي الأبناء.
مصيبة
أخرى، المصيبة الطامة كبرى، لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة.
صحيح،
أن الأم هي التي تأخذ على المدارس وتختار المدرسة، ويخترن المدرسة المدارس التبشيرية.
أي نعم.
نحن نتوسع بنفس الحكم الأصلي الكتابيات التي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ممن كان يقول بأن الله هو عيسى بن مريم.
إن أبد لا شك
كانوا كذلك
معلوم،
وعلى الرغم من ذلك أوحي الزواج منهم، ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام.
نعم،
هذا كان يقول الذي ينطلق على لما حدثنا على أكل أهل الكتاب، أنه يعني يفترض أنه حتى ذبحهم حلال أهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلال ويذكون.
هذا هو.
فالآن ما عاد يذبحوا إلا خنق،
ما عاد يذبحوا،
يعني طعمهم ما عاد حل لنا.
هو هذا
مشركات،
إن مشركات لكن زايد كتابيات. فكل كل كتابي مشرك، ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات.
ويجوز أنه مش كل كتابي مشرك.
كيف؟
يجوز كمان أنه مش كل كتابي مشرك.
بيجوز هذا، لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة، ذاكرين هذا؟ كل كافر مشرك ولو كان هو ليس مشركا لغة. ها أبو عبد الله، هذا الكلام مفهوم لديك؟ سمعت الكلمة في هذا؟ إذا ما بيكون مفهوم لديك، يعني يكون مفهوم هيك عايم، بدا مسألة بدا واحد. يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا الخالق، لهذا الكون خالقا، يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما، حتى ما نبعد بالأمثلة، لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكن بيقول هالآية ما عجبتني، هذا كفر في شك؟ لكن أشرك، هاي ما عندكم خبر فيها. كونه كفر لا شك، لكن كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا، ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لكنه قال الآية الفلانية ما أعجبني، ما أعجبتني، أو الحديث النبوي ما أعجبني. هذا لغة كفر لكنه ما أشرك، أما شرعاً فقد أشرك أيضاً. شو السبب؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلهاً. إذن هو بيقول لا إله إلا الله، لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلهاً. مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو إلى آخره، يكفي أن يكون إلهه هواه. من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا. وإليك الآن النص الصريح في القرآن الكريم، قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف، واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحطفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فجرنا خلالهما نارا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن ما لاحظ الآن ربنا راح يحكم عليه بأنه أشرك. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ليش عم يقول له لا أشرك بربي أحدا؟ لأنه اعتبره مشركا حينما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه متعسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. إذن الشرع، وقدمت آنفا التعليل، يعتبر كل كفر شركا. فهكذا أهل الكتاب هم مشركون، ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بأن عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك، لأنه ما آمن بالله ورسوله. واضح أظن القضية. نعم،
هو مشرك لأنه كافر.
هذا كل كافر مشرك.
سيدي الآن هذا فعلنا السؤال لنا ساعة من نجل فيه حاجة مناسبتين نسأله كان موقع. كنا في درس التلاوة أنا وطاهر والإخوان، فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردها في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالآن أنا قلت أجد مناسبتين نسألها بالسؤال، يعني وبالتالي صارت مناسبة أن نسترجع للمناسبتين. المناسبة الأولى لما قلنا إذا واحد يقول لا إله إلا الله من المسلمين وأنا المهم قلبي وما أضر الناس وكذا، هل كلمة يعني هنا الآية الأخرى التي تقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار
يرحمك الله.
ثم الأمر الآخر اللي قادة المناسبة الأخرى أن المسلمين يعني هذا يعني الآية هي جاءت لبني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته، وفي آيات معينة يعني تكون خاصة في مناسبتها. فلو أن مسلما قال يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعزبنا على الشارع منها، لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي لا يخرب بلى، يعني الجواب لبني إسرائيل
رد عليهم
أنه بلى من كسب سيئة، وهو تؤخذ السيئة بمفردها، وأحاطت به خطيئة وتملكته وعاشت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها، فنريد يعني تفصيل وشرح لي.
قبل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يعني يوما ما بدهم ينجوا. طيب هاي الآية أو هذا الكلام فيه إشكال؟
لا لا أبدا.
طيب لماذا ذكر الآن؟
ذكر أنه الانطباع الآن أنه نحن تحت فكرة أنه هذا الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين.
أنه آية ثانية تقصد الأولى؟
بلى من كسب سيئة.
الأولى هاي
الأولى.
لا
الآية الثانية في تركيبها وقالوا لها
يعني. طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية أن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟
ذكر أنه هل فهم الآية الأولى أنه لا اللي بيقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد، ومش مصيره مثل الآية الثانية أنه بتعذب بعدين ينتهي في الجنة، يعني هذا الفهم.
يعني بفهم انه لو لم يذكر الآية الاخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء. ما بنخسر شيء لو لم يذكر الآية الاخرى
اللي هي
ان الله لا يغفر ان يشرك به والذين يحتجون بها انهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لانهم يشهدون لا اله الا الله. فالذي افهمه اخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى، وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة للسيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية، السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته. ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل.
هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة وليست الشرك أو الكفر.
هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الأكبر.
هذه من أدلة التكفير والهجرة شيخ.
كيف؟
من أدلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية.
هيك؟
أي نعم، هذه من أقوى أدلتهم.
قرأ نافع وأحاطت به خطيئته
على السنة. زادك الله معرفة.
وبعدين يا سيدي نحن حقيقة لا نتجرأ على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيان، معنى الابدي والمعنى
كذا،
فبالتالي يعني ممكن توفيق من هذا الباب.
هو كذلك، لكن لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟
ولك اصحابنا الخالدين
فيها. فيها
شيخنا
كم من الايه؟
اصحابنا الخالدين فيها ابدا.
اذا برضه ولا تعلمنا شيء جديد.
اصحاب النار خالدين فيها ابدا.
نعم.
لا
اشتغلت ولا اخر.
في أبدا ولا ما
فيها خالد؟
كم كم
فيها خالد؟ ما فيها
خالد؟ أو
وين؟
سبحان الله.
إذا تعلم شيء ما تفعل تعني
الثاني. إيه نعم.
تخرج
شيء. إيه نعم.
يا شيخ أنا هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت لأنها الشرك.
نعم.
لأن الشرك يعدل جميع الخطايا.
طبعا.
فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا ووجهوا قراءة الجمع بأنها جنوب جميعا
ومع الشرك.
نعم ومع الشرك.
تفتح على موضوع الفتنة الكبرى كل مرة أكثر ما هي على نفس الموضوع القاتل والآخر هذول أنا بروح في نار جهنم خالدين فيها فصار عليها موضوع الفتنة هذه أظني
موضوع إيش؟
الفتنة الكبرى
فتنة الكبرى؟ أنا وإدني
فتنة اللي موضوع الخوارج موضوع
نعم
ربطت فيها يعني إنه هم قالوا إنه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة
دول الخوارج اللي واضية
معتزلة
شو بتريد؟
سؤال شيخ
عفوا أنا شوف هون الجواب معروف أظن لديكم إن شاء الله أنه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وبعد الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتزلة والخوارج والفرق الضالة كلها كل ما في الأمر أنه يجب تقسيم الشرك أو الكفر لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا تقسيم الكفر إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكاب إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه أو باستحلاله لخطيئته فإذا كان الأمر الأول فهو ذنب ليس شركا لا يغفره الله وإن كان الآخر فهو شرك لا يغفره الله ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين هذا ذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام أو كما يقول بعض الجهل حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه هذا أمر خطير جدا فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا عن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصرحة بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ولذلك فلا إشكال
أنا اسمك شيخ التلفزيون
اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين هو اسم أبي فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح
ابن حاج نوح
أي نعم والكنية كما تعلمون
حياك الله شيخنا
أبو عبد الرحمن والنسب البلدي ألباني وكما قال أخواننا طالب علم وكما في رواية أخرى أبو العبادلة
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا لا يجوز تقييد المشايخ.
اسمع انت يا شيخ هذا
يفتح
يعني زوجنا من هذه الفتوى لا
اصلا. انا سمعت اسمك شيخ في التلفزيون. شيخنا اسمي اسم مركب حتى ما يفهم انه ناصر الدين هو اسم ابي. فانا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
ابن حاج نوح.
اي نعم. والكنية كما تعلمون.
حياك الله شيخنا.
ابو عبد الرحمن. والنسب البلدي الباني. وكما قال اخواننا طالب علم. وكما في رواية اخرى ابو العبادلة.
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا لا يجوز تقييد المشايخ.
اسمع انت يا شيخ هذا
كيف قيدت انت؟
يعني زوجنا من هذه البلد ولا اصلحنا.
ربك ما يعني.
شوف مرمي على التيل ابو احمد يا شيخنا.
ان شاء
الله.
انت خبوا بليك
شوي. ادفع بالتي احسن يا ابو ليلى.
ادام سجل.
شيخنا في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ ازمان الجور في العطية. وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام اني لا اشهد على جور معروف في تحريم اصل افراد احد الابناء بعطية دون الباقين. وهذا اظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء. لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض اهل العلم يشيرون اليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما. اما المسألة الاولى فهي عند ظن بعض الناس انهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الانثى يقيسون ذلك على الميراث. فهل هذا القياس صحيح ام ان العطية الاصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث؟ هذا السؤال الاول.
لا شك ان قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز. لان الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية. هذا اولا. وثانيا هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشعر الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية. وثانيا لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين. فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة. تفضل.
وإن كانت العطية في مخال الموت أو مرض الموت الحكم هو هو؟
لا إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية.
هو ملك في مرض الموت ملك بطرق قانونية. هذه مسألة نازلة يعني سئلت من أيام يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين، وله ولد صغير ملتزم، فيسأل فيقول من لكنا الأولاد ومن لك الأخوات البنات نصيب متساويا في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخالي الموت، يعني معه مرض كان خبيث أو شيء قبيل، وعنده خوار من الأطباء أنه يعني حياته في الظاهر يعني في الأسباب يعني قصيرة، فيسأل عن حكم، يسأل عن لسان أخواته، هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصفه نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه، ولا يعني يسأل عن هذا.
هنا ينظر إلى القضية من زاوية أخرى غير ما قلناه، أنه مرض الموت، لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما،
هو بعقله الظاهر.
اسمح لي، هذا الذي يريد أن أصل إليه. فقد يقال بالنسبة لإنسان معين، وهي طبيب موجود، هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فحينئذ كما لو لم يكن مريضا تكون عطيته وتكون وصيته نافذة. لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى، أنه حتى ما يختلف أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية، لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته. واضح؟
واضح. شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب، والله بس ترجع لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح، وخايف من انه الاولاد ما يقسموش صحيح، فطبعا تنفذ لانها مثل الارث.
يعني اعطى لذكى مثل حظ من جيد. لهذا حتى يقال كذلك يجب ان يقدم الى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوقع، فاذا جاءت الفتوى او القضاء موافقا لتقسيمه هو كما قلت.
كيف المقصود بالقضاء؟ يعني انه يشوفوا شو عنده، يعني
هناك شو عنده مخلف شو
نعم. وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية، مثلا لو ان بعض الاباء اختصوا بعض ابنائهم بعطايا وهبات دون اخوانهم الاخرين، ثم مات هؤلاء الاباء، فترى هؤلاء الابناء يقولون ليس علينا ضير ولا اثم، فان الاثم على ابينا.
ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى بانه يجب على هذا الابن ان يرد جور ابيه وان يرد الظلم الذي اوقعه على بقية اخوانه من هذا الاب الجائر بان يرد الحق الى نصابه، فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟
هذا هو الكلام.
يا سلام،
ما افتك.
الله اكبر.
لان الابن المفروض فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه،
الله أكبر،
بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه. ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية فيقول أنا ما دخلني، كيف ما دخلك؟ لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه.
نعم.
الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الإسلام
رحمه الله،
هو الفقه.
شيخنا مسألة ثالثة، وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضا يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه، كثير من الآباء أيضا يأتي لبناته في موضع العطية فيقول انت موافقة على بدي اعطي فلان كذا، انت موافقة؟ بتقول اه يا بابا موافقة مثلا، وهكذا تمضي القضية. فهذا ايضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما.
اي نعم. على العكس يجب ان يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه، لا ان يجرها جرا الى ان توافق على القسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن.
جزاك الله خير
شيخنا. يعني نقول انه الاب ان رزق باولاد صالحين وردوا المظالم الى اهلها فهو معافى عند الله ومغفور له،
ذلك هو الامل والرجاء.
سيدي هل ممكن ناخذها من باب ان الولد باسم ابيه ان شاء الله العمل يصح؟
نعم. هل يجب على امام المسجد ان يوكل من يروب عنه اذا ما اراد ان يغيب؟
يعني هنا ما زائده نحويه يعني.
اها
نعم.
اذا ما اراد
اذا ما اراد
ما انتبهنا له يا شيخنا الا بعد تعليقك.
يجب.
نعم.
فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقاموا الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟
صحيح، لكن مكروهة غير مشروعة.
ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد بإقامتها؟
لا لا يجوز، لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه؟
فهل له منع أن يمنعهم؟
له إن كان له.
له إن كان له.
علي بالحسنى.
شيخ بالنسبة لل
نعم
الأمر بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس مثلا،
قلنا نستطيع من الرفق
نحاول نقيمهم مثلا.
نحن الآن نقنع من الآباء أنه يأمرهم بصلاة الظهر والعصر
نعم.
والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بيا الخط هاد بيجي دور السؤال في الفجر.
شيخوا بعضهم زي مخلوات مش آمر إمهاتهم.
يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب يعني ما في مشكلة، بالنسبة للفجر والعشاء يعني ننتظر حتى يبلغوا مثلا التاسعة أو العاشرة أو يعني حتى نحثهم على الصلاة أو
ما. أنا جاوبتك إذا افترضت وجاوزت القنطرة وقلت إنه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما، لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورة من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك قرار. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
جزاك الله خير.
كلامك يعني إذا ذهب إلى المسجد يأخذ معه، إذا صلى في البيت
يناديه الولد بيقلق في
اللي. ايه والله
يعني من ناحية العملية بصير الولد يطبق بدون ما انه يعني تقول يفعل خاصة دون
سن السادة. ابو عبد الله يلفت النظر الى قضية مهمة جد جدا من ناحية التربية، وانا اعتقد انه هذه الناحية اكثر الاباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد اكثر المساجد ليس فيها الا الكبار، ان كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 بسنين طويلة، اما هذول اللي عم نحكي عنهم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 ابناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات 5 في المساجد، هذا بدل ان الاباء مقصرون مع هؤلاء الابناء، والا كل ما راح الاب يصلي في المسجد يا ابني صلي معي في المسجد الصلاة ب25 ب27 لا يمكن بعد ذلك الا هو يكون سباق الى الخير، لكن يا ترى هل الاباء يفعلون ذلك؟ هل الاباء يحضرون الصلوات 5 في المسجد؟
حضر امهات شيخ بالمثل يعني في المنزل، الام لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة الجهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت، او كما قلت في بعض كلامك حتى الاولاد الصغار يعني اللي هم الذكور ولا يعني يحسنون القراءة ان يصلوا مع امهم جماعة، فبيكون البيت كمان في الناحية هذه
يعني بدك يا بيت يكون مسلم.
ايه شيخ
شيخنا، إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني.
سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ، نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون، لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا ندندن حوله لأنه من الأمور الجائزة، لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور. وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم يبعثوننا موديل جديد وموضة جديدة. من أيام قريبة شغل بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة، لكن الكفار دون الأخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلون إلينا، ما في سوى أقلام زرع، أقلام زرع هيك أشكال وألوان، بعدين ما بتشوف غير صار إيش صليب، بيعمموا الأشكال الأقلام بعدين صليب، يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الإيش السريعة ما فيها شيء، لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا، بتصلي الصليب أمامك. ليش؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر، شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم، هم الذين يدفعون أقل أموال التي يشترون بها هذه الألبسة، إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان، وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينسلون على الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد، ثم هم بيعرضوا على الأولاد هاي القميص بيعجبك؟ لا هاي ما عجبني، هيك هيك، لنشوف صورة بتأخذ بعقله بباركوا له فيها. هذا يجب أن تأخذوا حذركم، ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة الساججة، أي لون واحد، معلش زهر أحمر أبلى إلى آخره، لكن ما يكون مزخرف هالزخرف هل يبيله الإنسان في صلاته، فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه قمصان مصورة صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك. هذه أذواق الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم، وإذا بنا نحن نستبدع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا تصور شو في آلة هنا بدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي ألبسة بيضاء
الله
أهراء وبيطبع له عليها صورته
اللي بده إياها،
وإذا بده صورة كمان غير صورته بحط له
صورة للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات،
بختار هو الصورة بديها. بده صورته شخصية هو نفسه الولد هذا، يعني أقل ما فيها إذا بده صورة فلان وعلان من الناس بده صورته نفسه، بصور صورة الولد نفسه على البروزة.
أي مصيبة والله.
شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشايخ في الفتوى؟
نعم هذا من أسباب التساهل. نعم من أسباب التساهل
حتى عامة البلوى بهذه الأمور، حتى شيخنا صاروا يحكموا على صدورهم.
نعم حتى أنا لا يعجبني الكتابات في الأحرف الأجنبية.
شيخنا معظم الكتابات مرة قرأت أنا تقرير صحفي معظم الكتابات كلمات غير
شريفة
غير شريفة
وغير
جيدة. وأمس في الجريدة كاتبين برضو هيك التقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد برا وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا.
الله أكبر.
نعم فبتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، انه انتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شاتنا في التربية.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. ان هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، وانه اذا صلح الظاهر صلح الباطن، اذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاؤل عجيب، عفوا مش تفاؤل، ترابط عجيب جدا. ولذلك إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر. ولهذا تجد هلا هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم، في دخولهم، في خروجهم، في لقائهم بعضهم لبعض. حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالإنحياء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل. هذه كلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أطلق عندهم العرب فالمراد بهم المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يدعون للقومية العربية. الله أكبر، مفارقات عجيبة جدا. العاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربي، أما العربي إذا قال فلان عربي مش مهم بقى كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني، عرب وانتهى الأمر. فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر وهو جالس، فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا. لما سلم قال: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار، حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة، فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم، قال لهم اجلسوا. مع أننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف، الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم: لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي، اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الواقع أنه حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور، يعني شايف حال مستكبر. نعم
احسن منهم.
يعني شو بيقول؟ علمناه وعشحادي وسبقنا على الابواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان.
سيدي، على الامام انما
جعل الامام ليتم به،
انما يكون مسافرا خاصا في جامعه او قاصرا، وياتي مع جماعه ويؤممونه او يؤمونه فيأمهم، فنرى احيانا انه يقول يصلي في ركعتين من الاربع، ويقول امامكم قاصر صلاته اتمها،
او نحو ذلك
او نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح سنه؟
نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتم صلاتكم فإن قوم سفر.
بعد السلام
جايك في الكلام.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بعد السلام
جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به